نحو كمال الإيمان.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق، حيث الجمال في القلوب التي تفيض نبلا
والألسنة التي تنطق حقا.
إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
عقيل المضواحي.
مكارم الأخلاق من إخراج
أمين كعيبة.
الكرم خلق عظيم من مكارم الأخلاق وجميل الخصال التي تحلى بها الأنبياء عليهم السلام وحث عليها المرسلون صلوات الله عليهم، فمن عرف بالكرم عرف بشرف المنزلة وعلو المكانة، وما ساد أحد في الجاهلية ولا في الإسلام إلا كان من كمال سؤدده وتحليه بالكرم. والكرم هو من الأخلاق العظيمة التي دعا إليها الإسلام، وهو يعني العطاء والسخاء بسخاء دون انتظار مقابل، سواء كان ذلك في المال أو الوقت أو الجهد، كما أن الكرم من صفات الأنبياء والصالحين، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الصفة محببة لدى الناس ومرغوبة في الدين. وفي القرآن الكريم وردت آيات تبين قيمة الكرم، حيث نجد أن من أبرز مصادق هذا الخلق هو الإنفاق في سبيل الله، وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. فهذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنات تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وفي آية أخرى يقول الله تعالى وهو يحكي عن كرم نبيه إبراهيم عليه السلام: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. صدق الله العظيم. وقد حث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الجود والكرم في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلوات الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكان صلوات الله عليه وعلى آله أكرم الناس شرفا ونسبا، وأجودهم خلقا، وأكرمهم في العطاء والإنفاق. فقد أتاه رجل يطلب منه مالا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عطاء كثيرا، فرجع الرجل إلى قومه وقال لهم: اسلموا يا قوم، فإن محمدا صلوات الله عليه وآله يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والكرم هو الإعطاء بالسهولة، فإن كان بمال فهو جود، وإن كان بكف ضرر مع المقدرة فهو عفو، وإن كان بذل من نفس فهو شجاعة. وصاحب الكرم لابد أن يكون شديد التوكل، عظيم الزهد، قوي اليقين. ولذلك فإن الكرم مرتبط بالإيمان، ظاهره كرم اليد ودافعه كرم النفس. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن بقوله: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. ولذلك فإن الكرم صفة نبيلة تعكس روح العطاء والجود وتقديم المساعدة للآخرين بلا مقابل، ومن أهم صوره ومجالاته: أولا، الكرم والعطاء من المال، ومن كل ما يمتلك الإنسان من أشياء ينتفع بها، وكل مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مركوب أو مسكون أو أي شيء مادي يمكن أن يفيد به الآخرين. ثانيا، العطاء من العلم والمعرفة، وهذا باب واسع، ويمكن للمعلم والأستاذ أن يفيض على طلابه بالعلم والمعرفة ولا يبخل عليهم، فيبذل علمه الذي جعله الله تعالى وديعة عنده، فيعلم خطابه تدريسا وتأليفا ونصحا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ثالثا، كرم النصيحة، فالإنسان الجواد كريم النفس لا يبخل على أخيه الإنسان بأي نصيحة تنفعه في دينه أو دنياه، بل يعطيه نصحه الذي ينفعه مبتغيا به وجه الله. رابعا، كرم النفس، فالكريم يعطي من جاهه، ويعطي من عطفه وحنانه، ويعطي من حلو كلامه وابتسامته وطلاقة وجهه، ويعطي من وقته وراحته، ويعطي من سمعه وإصغائه، ويعطي من حبه ورحمته، ويعطي من دعائه وشفاعته، وهكذا إلى سائر صور الكرم من النفس. خامسا، الكرم والعطاء من طاقات الجسد وقواه، فالكريم يعطي من معرفته، ويعطي من خدماته، ويعطي من جهده، ويميط الأذى عن الطريق والمرافق العامة، ويمشي في مصالح الناس، ويتعب في مساعدتهم، ويسهر من أجل معونتهم وخدمتهم، إلى سائر صور العطاء.
مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
إن على الإنسان أن يتحلى بالكرم وأن يكون من أهم مكارم الأخلاق التي يجسدها في حياته. في المقابل فإن عليه أن يحذر من البخل، لأن البخل رذيلة عواقبها وخيمة وأثرها سيئة على الإنسان في حياته وبعد مماته وفي آخرته. ويقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله العظيم. حيث يجعل الله للبخيل مما بخل به طوقا حول عنقه، فكلما منع البخيل نفسه من العطاء ازداد الطوق ثقلا. والبخلاء جعل الله عاقبتهم رسوخ النفاق في قلوبهم إلى يوم لقائه، وهذا هو ما ذكره الله تعالى بقوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. أي فلما رزقهم الله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، بمعنى أنهم بخلوا في الإنفاق ونقضوا العهد وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله. كما حذر الله تعالى من البخل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك قد حذر منه، حيث قال صلى الله عليه وآله: إياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. وقال صلى الله عليه وآله: السخاء شجرة في الجنة، فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة، والشح شجرة من النار، فمن كان شحيحا أخذ بغصن من أغصانها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار. وقال صلى الله عليه وآله: خصلة لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وكان صلوات الله عليه وآله يستعيذ من البخل فيقول: اللهم أني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أراذل العمر. وفي عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشجر رضوان الله عليه، فقد حذر من البخل واعتبره من الغرائز التي تجمعها سوء الظن بالله، وهذا هو ما أشار إليه بقوله: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشر بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعهما سوء الظن بالله. ولله ضر الشاعر حينما قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. إن فضل الكرم في الإسلام يعد أمرا مهما ومحوريا، فالكرم يحظى بتقدير واحترام كبيرين في الإسلام، ويعتبر من الصفات المحببة إلى الله. فالله تعالى يحب المؤمنين الكرماء، وهي طريقة لاكتساب الأجر والثواب من الله والوصول إلى منزلة طيبة في الدنيا والآخرة. وختاما، فإن للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حديثا مهما عن مدح الكرم وذم البخل، حيث يتحدث عن ذلك في الدرس 14 من دروس وصية الإمام علي لولده الحسن عليهما السلام، حيث يقول:
لأن البخل أيضا خطير جدا، لا تصل المسألة تحت عنوان الحفاظ على ما في يدك أن تبخل بما في يدك. لا، البخل من مساوئ المعاصي، من أسوأ وأقبح المعاصي. البخل خطير جدا، لأنه ناتج عن سوء الظن بالله، وناتج عن فقدان الإنسان للكرم الذي هو من أهم الصفات، الجود والكرم من مكارم الأخلاق العظيمة والمهمة. إذا فقدها الإنسان كان سيئا.
كنتم مع
مكارم الأخلاق
من إخراج
أمين كعيبة.